الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئتين من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس التاسع عشر من آيات النكاح. وقد علمنا بالأمس أن الناس في مسألة نكاح الكتابيات ينقسمون، فمنهم من أباحها ولا يبالي بحالها، وهذا ليس بصحيح، ومنهم من أباحها بشرط حريتها وإحصانها، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، ومنهم من منعها، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه إذ يقول: ما هي إلا كافرة ومشركة. لكن الحكم لآية المائدة فإنها ناسخة لآية البقرة، فسورة المائدة من آخر ما أنزل من القرآن. والمصيبة في من جوز نكاح اليهودي والنصراني للمسلمة بدعوى أنهم أهل كتاب، هذه هي المصيبة الصادرة من أناس زنادقة، كثير من الناس يعتقدونهم علماء، ولا تقل هذه الفتوى لا يتأثر بها أحد، ربما تجد كثير من المسلمين في بلاد الغرب تأخذ النساء بمثل هذه الفتوى، لأن المسلم مهما بلغ عصيانه إلا أن عنده مسلم أنه يريد موافقة الشرع، مع أن هواه تغلبه ونفسه تغلبه. وممن أفتى بذلك الترابي، جوز للمسلمة أن تتزوج من اليهودي والنصراني لأنهم أهل كتاب، وهكذا أصحاب حزب التحرير على هذا المذهب الردي المخالف للكتاب والسنة. فمن جوز للمرأة المسلمة أن تتزوج اليهودي والنصراني عن علم فهذا كفر صراح، لأنه مخالف للكتاب ومخالف للسنة الصحيحة، ومخالف لما أجمع عليه أهل الإسلام. فإن قال قائل: ما بال الزواج من الكتابيات مباح والزواج من الكتابيين غير مباح؟ نقول: هذا شرع الله أولا. الأمر الثاني في شأن النساء: القوامة للرجال، الرجال قوامون على النساء بخلاف المرأة، فإنها ضعيفة وقد تفتن في دينها إذا تزوجت يهوديا أو نصراني. الأمر الذي يليه أن الأحق برعاية الأبناء هو الأب، فلذلك لو قدر أن المرأة يهودية أو نصرانية كتابية فإن الأبناء تبع لأبيهم، بخلاف ما لو تزوجت المسلمة من اليهودي أو النصراني، في مفاسد كثيرة يعلمها من بصره الله عز وجل بالحق. أما اليوم فالنصيحة بعدم الزواج من الكتابيات، لا على أنه حرام، لكن لأن التسلط للنساء في هذا العالم إلا من رحم الله، وكثير من الناس ربما تتسلط عليه امرأته اليهودية أو النصرانية فتفتنه عن دينه وتحرفه عن الصراط المستقيم والطريق القويم. قال تفسير الكلمات: اليوم أي يوم نزول الآية، وكان يوم عرفة، يوم جمعة يوم عرفة. أحل لكم أي أحل الله لكم الخطاب للمؤمنين، فهو المحلل وهو المحرم، وإذا أضيف التحليل إلى غير الله عز وجل فإنما هو من باب التجوز في الكلام، حتى ولو قيل أحل رسول الله وحرم رسول الله فإن التحليل والتحريم حق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل. الطيبات ما طاب أكله شرعا ومذاقا، وطعام الذين أي ذبائحهم وهو مبتدأ وخبره حل لكم. أوتوا الكتاب أعطوه، والكتاب هنا التوراة والإنجيل، والذين أوتوه اليهود والنصارى. وطعامكم أي ذبائحكم حل أي محلل، والمحصنات الحرائر العفيفات عن الزنا وهو مبتدأ خبره محذوف تقديره حل. آتيتموهن أعطيتموهن. أخبرنا أن هناك طائفة من النصارى ما زالت موجودة في أمريكا ولعلها في بعض البلدان، وما زالوا يتميزون ببعض الصفات الظاهرة على دينهم القديم، منها إعفاء اللحية وحجاب المرأة، ومنها ذبح الذبائح وعدم أكل الميتة. ما أدري من يعرف اسمهم بلغتهم، مشهورون، حدثنا من يسكن في أمريكا وكان يجاورهم. ولا يركبون أيضا، من أمرهم أنهم لا يركبون السيارات، إلى الآن ما يركبون السيارات ولا يستخدمون الهاتف، وإنما يركبون الخيل ويأكلون من مزارعهم. فمثل هؤلاء إذا أكل من ذبائحهم إذا سموا عليها لا بأس. وهكذا بالنسبة لليهود، الشأن في لحم الخنزير عندهم مأمون، في شأن لحم الخنزير. ولذلك أخبرني بعض أخواننا السلفيين أنك إذا ركبت في طائرة، ما أدري ماذا تقول لهم من كلمة حتى لا يعطوك لحم الخنزير. فالشاهد أن لحم الخنزير في جهة اليهود في الغالب مأمون، وقد يوجد من ينحرف عن دينه وهم منحرفون أصلا. وأيضا هؤلاء الذين على ما ذكرت لكم من النصارى هم كفار، ما داموا يعبدون غير الله، ما داموا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كفار، إلا أن هناك من ما زال يتمسك بدينه القديم. قال: والمحصنات الحرائر العفيفات عن الزنا وهو مبتدأ خبره محذوف تقديره حل. آتيتموهن أعطيتموهن، لكن هذا الآن أين يوجد في الكتابيات إلا نادر، الله أعلم، يعني من باب أنه قد يوجد الشيء، وإلا هذا الأمر أصبح في الكتابيات، بل وفي كثير من عصاة المسلمات. يعني جمعوا بين الشباب والشابات في المدارس والجامعات والمستشفيات والوظائف، حتى ابتدعوا لنا بدعة السكرتيرة. يعني كأنه لا يجوز أن يكون للدكتور أو يكون للمدير سكرتير موظف يقوم بشأنه رجل، يشترطون أن تكون موظفة. وهكذا مضيفات الطيران شروطهم أن تكون موظفة. وأذكر مرة من المرات ركبنا من الريان إلى سقطرى وكان المضيف رجلا، فقلنا له: ما أحسن هذا لو تستمرون على هذا الحال. قال: إنما في هذا المكان لأن ما علينا رقابة. وفعلا ما هبطت الطائرة في مطار ريان لنكون إلى صنعاء إلا وجاءت المضيفة. ويشترطون عليهن لباس سيء، لباس سيء، فيعصى الله في السماء ويعصى الله في البحر ويعصى الله في البر، مصائب عظيمة. فالشاهد أن العفيفات في هذا الزمان لا سيما من الكتابيات ربما يكون أندر من الغراب الأبقع، أندر من الغراب الأبقع. والزنا عندهم منتشر حتى بين المحارم، نسأل الله السلامة. ويمنعون زواج الفتاة قبل 18، ولا يمانعون أن يكون لها خدا في أي سن كانت، ويمنعون التعدد ولا يمنعون الزنا على أي حال كان. ومن أشبه الناس بهم في هذا الباب الروافض، الروافض بباب الفروج كما يقال صفر على الشمال. اقرأ في كتاب الموسوي لله ثم للتأريخ، تجد أن ما عندهم شيء حرام في هذا الباب. المتعة حلال، إعارة الفرج حلال، تفخيض الصبية الصغيرة حلال، يعني بل بلغ ببعضهم أنه قال: ومن كرامة السيد فلان أن زوجته ما زالت تنجب بعد 20 عام من موته. كرامة، لأن عندهم شر عريض. الإنسان يتخير لنطفته ويبحث عن المرأة العفيفة الصينة الدينة. قال: أجورهن مهورهن محصنين حال من الواو في آتيتمهن، أي مريدين الإحصان وهو النكاح بعقد صحيح، غير مسافحين غير مريدين للسفاح وهو الزنا. من قوله محصنين ينبغي للأب ألا يزوج من علمه يريد الزواج بنية الطلاق، حتى وإن قال بعض أهل العلم بأن هذا جائز بشرط أن يخبرهم. هذا أقبح، لو أخبرهم أنه سيتزوج ابنتهم لمدة 3 أشهر ورضيوا بذلك، هذا أقبح من لو لم يخبرهم، لأنه إذا لم يخبرهم يكون التدليس من جهته. أما يخبرهم ويرضون بذلك هذا قريب من المتعة، نسأل الله السلامة. غير مسافحين غير مريدين للسفاح وهو الزنا، متخذي جاعلي أخدان جمع خدن وهو الصديق السري على الفاحشة. بالإيمان، أي بما يجب الإيمان به، حبط بطل وضاع سدى في الآخرة أي في الدار الآخرة، الخاسرين الفاقدين للربح. المعنى الإجمالي في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى لنا ما أحل من المطعومات والمنكوحات. أما المطعومات فبين أنه أحل لنا الطيبات التي يطيب أكلها شرعا ومذاقا، وأحل لنا ما ذكاه اليهود والنصارى كما أحل لهم ما ذكيناه. انظر إلى هذا القيد المهم من الشيخ ابن عثيمين، لم يقل وأحل لنا لحوم اليهود والنصارى، هذا إطلاق واسع، لكن ما ذكاه اليهود والنصارى. والتذكية الشرعية شروطها معروفة ولا بد فيها من التسمية. قال: وأما المنكوحات فبين أنه أحل لنا الحرائر العفيفات من المؤمنات ومثلهن من اليهوديات والنصرانيات بشرطين: أحدهما أن يكون ذلك بالمهور الشرعية، والثاني أكون ذلك بعقد النكاح الصحيح دون السفاح واتخاذ الأخدان. ثم بين الله تعالى أن من كفر بالإيمان فعمله حابط وهو في الآخرة خاسر، ومحل ذلك إن مات على الكفر لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والحكمة من ختم الآية بذلك والله أعلم لئلا يتوهم أن تزوج المسلم بالكتابية ينجيها من عذاب النار إذا ماتت على كفرها، وهذا كلام مفيد جدا وفقه دقيق من الشيخ ابن عثيمين، وهو فقه خواتم الآي، هذا فقه دقيق، يا ليت ونحن نوفق له أو نوفق للقيام به. وقد كنت قد عزمت على القيام به في باب الأسماء والصفات فقط وعجزت عن ذلك، لأنه يحتاج إلى فقه دقيق. لماذا ختمت هذه الآية بغفور رحيم، وهذه الآية بعليم حكيم، وهذه الآية بعزيز عليم، والأخرى بعزيز حكيم؟ هذا يحتاج إلى فقه واستنباط ودقة. ومن أحسن من قام به الشيخ السعدي في كتابه التفسير، وهكذا ابن القيم في كثير من كتبه. قال: من فوائد الآية: واحد، حل جميع الطيبات من المأكولات والمشروبات. وقد يستدل بعموم هذه الآية على أن الأصل الحل، على أن الأصل في المطعوم والمشروب الحل. اثنين، تحريم جميع الخبائث من المأكولات والمشروبات، وقد علمنا أن الخبيث هو الحرام، الخبيث هو الحرام. ثلاثة، حل ذبائح اليهود والنصارى للمسلمين بشروطها. أربعة، تحريم ذبائح غير اليهود والنصارى حتى ولم سمى المجوسي أو الرافضي أو الباطني. لا يقول قائل كما قال سيد قطب في زمنه، قال لهم المجتمع المصري كافر، قالوا إذن كيف نفعل بذبائحه؟ قال كلوها على أنها ذبائح يهود ونصارى. هذا مذهب باطل، حيث كفر المسلمين بمذهبه الردي، مذهب الخوارج. الأمر الثاني أنه أجاز ذبيحة المرتد على حد قوله، بينما العلماء يفرقون بين ذبيحة المرتد وذبيحة الكتاب. خمسة، حل نكاح المحصنات من اليهود والنصارى. ستة، تحريم نكاح النساء من غير اليهود والنصارى. سبعة، تحريم نكاح غير المحصنات من اليهود والنصارى. ثمانية، اشتراط المهر لصحة النكاح، وهذا من شواهد الآيات. تسعة، أن المهر ملك للزوجة، فلا يأخذ الأب منه شيء إلا إذا طيبت البنت، رأت أباها فقير وأعطته شيئا. أما أن الأب يأخذ من مهر ابنته فهذا لم يكن معهود عند كثير من العرب، حتى يقول قائلهم يعني بأننا لا نأخذ جعلا على زواج بناتنا، وبعضهم يقول لا نأخذ حلوان على بناتنا، وإنما يزوجها بمهرها ومهرها لها مهما بلغ، مع أن التخفيف مطلوب. عشرة، تحريم الزنا واتخاذ الصديقات والأصدقاء للمتعة الجنسية. 11، أن الكفر محبط للأعمال. 12، أن الكافر لا يقبل له عمل. 13، أن الكفر خسران في الآخرة وإن ربح الكافر في الدنيا. كما ترى الأحكام الشرعية وربما الزنا والعياذ بالله من الذنوب المستشرية بين جميع الأمم، بين جميع الأمم. فالإنسان يحاول في مجاهدة نفسه بغض طرفه وبصيانة سمعه عن سماع الغناء وبالبعد عن الخلطة مع النساء وبالبعد عن مجالسة السفهاء، وإن عجز وتاقت نفسه لذلك فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وإن كان مستطيعا فلا يجوز له التأخر عن الزواج، بل يجب عليه أن يتزوج ويعف نفسه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وما أسوأ هذه الشهوة، ما أسوأ هذه الشهوة، سرعان ما يلحق الإنسان الفطور بعدها بثواني فيصير نادما، ولا ينفع الندم إذ قد لا يستطيع أن يتوب إلى الله عز وجل. ومن أسوأ ما يجر إلى هذه البلية الخلطة. وفي هذه الأزمان النظر إلى الصور القبيحة والمقاطع السيئة، فالإنسان يتقي الله عز وجل في نفسه ويراقب ربه ويجاهد نفسه. قالوا بعضهم: تفكر في هذه السيئة أو وسوست له نفسه فيها فأخذ شمعة وأوقدها ووضع إصبعه عليها حتى هدى، ثم تاقت نفسه لأنه كان مختل بأحدهم، فقرب إصبعه مرة ثانية حتى هدى، وما زال يفعل ذلك حتى أصبح الصباح ونجاه الله، لأن الإنسان ما يكون أسير شهوة، والشيطان حريص على الإنسان، كما يقال نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. الشيطان ما يأتيك مرة واحدة يقول لك ادخل، يبدأ يزين لك افعل ما يضر، الله غفور رحيم، هذه صغيرة من الصغائر ليست بكبيرة، وهلم جر. فإذا ما وقع الإنسان في الفخ إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين، ولا ينتفع. فالإنسان مأمور بغض البصر، والمرأة مأمورة بغض البصر، ومأمور بحفظ الفرج. وإذا نظرنا إلى هذا الباب سبحان الله وجدنا أن الإسلام حرمه وحرم الذرائع الموصلة إليه، حرمه وحرم الذرائع الموصلة إليه: سفر المرأة بدون محرم، مصافحة المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة الأجنبية، الخلوة بالمرأة الأجنبية، كل هذا محرم في ديننا، بل إن سماع الصوت إذا كان بخضوع في القول محرم، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأمر الله عز وجل بالمبادرة إلى الزواج، وأمر الله عز وجل بتخفيف المهور وشرع ذلك ورقب فيه، وأمر الله عز وجل بالإحسان في هذا الباب وأن فيه أجور عظيمة. فالشواهد أنه باب عظيم، ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه في تطبيق شرع الله عز وجل حتى يسلم له دينه وتسلم له دنياه ويصلح له آخرته، والحمد لله رب العالمين.